Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب لبنان ليلة من القصف العنيف وغارات جوية صادفت فروعا لجمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله بعد قصف مواقع الحزب في أنحاء البلاد. هذه الضربات تشكل توسيعا للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ التصعيد الأخير الذي تحول إلى حرب مفتوحة نهاية الشهر الماضي. والحرب على غزة مستمرة في يومها 81 بعد 300. المجازر المتواصلة في الشمال المحاصر والمعزول، قصف وحرق مناطق سكنية كاملة في مخيم وبلدة جبالي وفي بيت لاهية وبيت حانون. والدفاع المدني الفلسطيني يعلن عن سقوط أكثر من 400 قتيل في شمال القطاع خلال الأسبوعين الماضيين. حرب أوكرانيا في تفاعلاتها الخارجية، الكورية الجنوبية تستدعي السفير الروسي في سيول للاحتجاج على نشر كوريا الشمالية جنودا في روسيا لدعمها في حرب أوكرانيا. والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يعتبر إرسال كوريا الشمالية جنودا للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا سيشكل تصعيدا كبيرا. قضية المعارض الجزائري هشام عبود الذي عثر عليه أمس في برشلونة في إسبانيا بعد اختفائه لمدة 3 أيام، محاميه أكد أنه تعرض لعملية اختطاف وعنف وتعنيف من خاطفيه. في طنجة تتواصل عروض المهرجان الوطني للفيلم، متابعة لفيلم على الهامش تريبل آ للمخرجة جيهان البحار. نبدأ إذن من لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غارات جوية على فروع لجمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله بعد أن قصف عدة مواقع الحزب في أنحاء البلاد. وتشكل هذه الضربات توسيعا للحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 23 من شهر سبتمبر الماضي. وبلغ عدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت 11 غارة، منها غارة على فرع القرض الحسن القريب من المطار، فيما استهدفت غارات فروعا للمؤسسة التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات في مدينة بعلبك وصيدا. وشنت إسرائيل أمس غارات على أكثر من 50 بلدة وقرية في جنوب لبنان. نفتح الخط لمراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
القصف الليلة الماضية طال قرى وبلدات بما يوازي نصف مساحة لبنان جغرافيا. كانت هناك سلسلة من الغارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا بعد انذارات استهدفت المراكز للقرض الحسن. للمستمعين فقط هذه إشارة إلى أن القرض الحسن هي مؤسسة مستقلة تماما عن الدولة اللبنانية، مؤسسة مصرفية تابعة لحزب الله، يستفيد منها عناصر حزب الله، عائلات حزب الله وغير ذلك من المناصرين. ولكن منذ بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019 أصبح هناك من مختلف الطوائف يذهبون إلى هذه المؤسسات، ولكنها مستقلة تماما عن المصرف المركزي للدولة اللبنانية وعن مؤسسات الدولة اللبنانية لها تنظيم خاص بها وعلاقات مع إيران وما غير ذلك. الاستهدافات طالت إذن هذه المراكز في مناطق مختلفة من بيروت. أما في بعلبك فكانت هناك مجزرة ذهبت حياتها عائلة كاملة من آل عثمان. القصف في المناطق الجنوبية تركز على القصف المدفعي أكثر من الغارات، وتستهدف إسرائيل التدمير الشامل في المناطق تحديدا مناطق جنوب الليطاني، هذا ما سجل. ونحن ننتظر في الساعات المقبلة، طبعا هناك جهود دبلوماسية مفترض أن يصل الأمين العام جماعة الدول العربية أحمد أبو الغيث، كذلك الموفد الأمريكي آموس فوكستين، ليكون هناك محاولة للتفاوض أو لإيجاد خرق دبلوماسي معين في ظل هذه التطورات. إنما هذا التفاوض تحت النار في ظل التصعيد الكبير الذي تعيشه بيروت ومختلف المناطق اللبنانية.
وتستمر الحرب على غزة في يومها 81 بعد 300، ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في وسط وجنوب شمال القطاع المعزول الذي تعرض لتدمير وحصار يمنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أزيد من أسبوعين. سقط خلالها أكثر من 400 قتيل. أمس قتل ما لا يقل عن 73 شخصا في ضربة استهدفت بيت لاهية، وأسفر قصف على جبالي عن سقوط 33 قتيلا. وتتعرض جبالي منذ 6 أكتوبر لهجوم جوي وبري، مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حماس تعيد ترتيب صفوفها في المنطقة. وأكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالنيابة جويس موسويا أن الفلسطينيين يعانون أهوالا تفوق الوصف في شمال قطاع غزة. وقالت هجر عشرات آلاف الفلسطينيين قسرا، وبدأت الإمدادات الأساسية تنفذ، وضربت المستشفيات التي أصبحت مكتظة بالمرضى. نستمع إلى مصطفى إبراهيم الباحث الحقوقي متحدثا من دير البلح في جنوب القطاع لوفاء التوصري.
الأوضاع كارثية في شمال قطاع غزة، خاصة في جباليا، وإسرائيل ترتكب مجازر. بالأمس أكثر من 73 شهيد استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي لمخيم لمنطقة بيت لاهي أو مشروع بيت لاهي، الذي لا يبعد سوى كيلومتر أو 2 كيلومتر عن مخيم جباليا. جباليا الآن أكثر من 15 يوما والحصار مفروض، وهناك اعتقالات. أول أمس وأمس تم حصار جميع مراكز الإيواء في منطقة مخيم جباليا، وتم إخراج النساء والرجال منها، وتم اعتقال عدد كبير من المواطنين في مخيم جباليا، وتم إجبار أكثر من 20 عائلة على النزوح إلى مدينة غزة. الأوضاع أعتقد أنها كارثية جدا، ولا يستطيع أحد التنبؤ بما سيجري سوى مزيد من المجازر التي ترتكبها إسرائيل الآن منذ عام. هذا قد يتساوق مع ما تسمى خطة الجنرالات بتفريغ منطقة شمال قطاع غزة من السكان بذريعة الضغط على المقاومة وبذريعة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. كل هذه خدع وتضليل وكذب. أهداف الحرب المعلنة هي القضاء على المقاومة والقضاء على السلطات لحركة حماس، لكن أيضا هناك أهداف غير معلنة، استيطان في شمال قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل العام 2005.
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أنها استدعت السفير الروسي في سيول للاحتجاج على نشر كوريا الشمالية جنودا في روسيا لدعمها في حربها في أوكرانيا، وعربت عن قلقها العميق. وأبلغت السفير الروسي أن دعم كوريا الشمالية لموسكو في الحرب بالعديد والأسلحة يشكل تهديدا مهما ليس فقط لأمن كوريا الجنوبية بل للمجتمع الدولي، وشددت على أن خطوات كهذه تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أن إرسال كوريا الشمالية جنودا للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا سيشكل تصعيدا كبيرا، فيما أكدت روسيا أن تحالفها مع كوريا الشمالية يتم في إطار القانون الدولي وليس موجها ضد المصالح الأمنية لكوريا الجنوبية. نستمع لأحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من إسطنبول.
أعتقد أن هذا تطور بالغ الخطورة حقيقة، أن تدخل كوريا الشمالية بشكل مباشر مع روسيا في حرب أوكرانيا، ولكنه يعكس في نفس الوقت أيضا اتضاح المحاور التي تشتبك على المستوى الدولي. نحن أمام محور تقود الولايات المتحدة، تشارك فيه أوروبا بشكل عام ودول أخرى كذلك، وهناك محور بدأ يتشكل بقيادة صينية روسية، وتنضم إليه إيران وكوريا الشمالية، وربما هناك كذلك دول أخرى يمكن أن تشارك في هذا المحور. هذا الصراع الذي نشاهده الآن سوف يتبلور كذلك عسكريا واقتصاديا، ويتبلور على مستوى الأقطاب السياسية. لذلك أعتقد أننا بدأنا في مرحلة الحروب المتعددة التي سنشاهدها في إيران، نشاهدها في كوريا الشمالية، كما كانت كذلك في أوكرانيا وغزة ولبنان، وربما تندلع أيضا حروب أخرى في القارة الإفريقية. وهذه المحاور سوف تستمر في الصراع إلى أن نشاهد ربما حرب أوسع نطاقا بين القوى العظمى، تحديدا بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
توفي اليوم الداعية التركي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 83 عاما، وتناقلت وسائل الإعلام التركية نبأ وفاته على النطاق الواسع، لكن لم يصدر أي رد فعل من السلطات. وخلال وجوده في المنفى أفلت جولن من قبضة حليفه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اتهمه بالإرهاب منذ حوالي 15 عاما، وفي العام 2017 تم تجريده من جنسيته التركية بعد اتهام حركته بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليوز 2016. تناقلت العديد من المصادر خبر العثور على الناشط السياسي والكاتب والمعارض الجزائري هشام عبود أمس في برشلونة بإسبانيا بعد اختفائه لمدة 3 أيام، وقدمت له الرعاية الصحية لكونه تعرض للضرب والتعنيف من قبل خاطفه. نستمع لمحامي هشام عبود دليل الصقلي مولاي عبد الجليل متحدثا من مدينة تيليل شمال فرنسا.
رسميا بناء على محضر الشرطة الإسبانية فالأمر يتعلق رسميا باختطاف الصحفي والكاتب ومعارض السياسي هشام عبود الذي تعرض لاختطاف من طرف 4 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة. هناك مواطن إفريقي 2 من أصول مغاربية ومواطن يحمل الجنسية الفرنسية. هشام عبود تعرض للضرب، تعرض للعنف، تعرض للهمجية، تعرض للتعنيف الجسدي واللفظي. وخلال استنطاق من طرف الشرطة القضائية الإسبانية فقال لهم بالحرف أنه من خلال لغة الحوار فهؤلاء لهم لغة فرنسية من أصول مغاربية. اليوم ولله الحمد هشام عبود هو بصحة لا أقول جيدة ولكن هو متعافي، سوف يصل إلى فرنسا إن شاء الله اليوم على الساعة 5 إن شاء الله. سوف أقوم اليوم على الساعة 1:30 بالتوقيت المغربي بتقديم جميع المعطيات المتعلقة بهذا الملف. ما هو أكيد أن المحاولة هي محاولة اختطاف، هذا شيء رسمي.
في طنجة تتواصل فعاليات المهرجان الوطني للفيلم في دورته 24، عدة أفلام تشارك في المسابقات الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية. ويعد المهرجان تظاهرة سينمائية وطنية تكتسي طابعا فنيا وثقافيا وتهدف للتعريف بالسينما المغربية وتطويرها من خلال عرض آخر الانتاجات السينمائية الوطنية ومناقشتها من لدن النقاد والمهنيين والمهتمين بالشأن السينمائي. ضمن الأفلام المعروضة في طنجة فيلم على الهامش تريبل آ، نستمع لمخرجته جيهان البحار.
اختاريت نطرق في هذا الفيلم لمجموعة من المواضيع من بينهم تجارة في الأعضاء لأنه موضوع اللي كاين في جميع المجتمعات ولكن احنا كنتجاهلوه. بالنسبة لي كان ضروري نطرق ليه، كان ضروري نهضر على القطاع الصحي بصفة عامة وخصوص تجارة في الأعضاء لأنها كاين الناس اللي كيستغلوا هذا الفقر لأغراض مالية وشخصية. كانوا انتقادات وكانوا ناس اللي كيون بروتيستي كونتر سا واللي كيقول لك لا هذا الشيء ما كاينش وكتنقصوا من العمل ديالهم. كاينين أطباء أكفاء، كاينين ممرضين أكفاء وممرضات، ولكن كاين في الأغلبية اللي كيشوفوا الإنسان بحال السلعة. أنا أفلامي كتهضر على ناس على هامش المجتمع وغتبقى دائما إن شاء الله غتهضر على ناس المهمشين. دونك على حسب الشخصيات وعلى حسب القصة كنختار الموضوع دونك، ولكن دائما غيكون على هامش المجتمع.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.